أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الفرائض من زاد المستقنع.
ابن ابن وبنت ابن ابن محجوبة، لأن القاعدة عندنا قاعدة كل ذكر يحجب من تحته، ها، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. طيب الأنثى لا تحجب من تحته، لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن ورثت بنت ابن النص، أليس كذلك؟ طيب نعم أصبح لا ورثت بنت النص وبنت الابن السدس. طيب وش بقى عندنا؟ الحواشي. الحواشي يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع. الحواشي يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع، واضح؟ فمثلا الأخ مع الأب محجوب، الأخ مع الابن محجوب، الأخ مع الجد محجوب على قول الراجح. إذن كل ذكر من الأصول وكل ذكر من الفروع فإنه يحجب الحواشي، كل قريب من الحواشي يحجب من بعد، كل قريب يحجب من بعد مطلقا. الأخ يحجب ابن الأخ، لكن إناث الفروع لا حرمهم، إناث الحواشي لا يرث منهن إلا الأخوات. إناث الحواشي لا يرث منهن إلا الأخوات فقط. هذا القواعد يعني تريحك من العدد الذي ذكر المؤلف، وهي لا تنافي ما ذكره المؤلف، بل هي هي، لكن كلما صغر حجم الكلام كان أقرب إلى الفهم، لا سيما إذا كان قواعد وضوابط. فهذا باب الحجب، والحمد لله بين أيدينا. بعد ذلك باب العصبات. العصبات أتحبون أن نذكرهم إجمالا ثم نقرأ الكلام المؤلف؟ أحسن. طيب، أولا العصبات جمع عاصب، وهم كل من يرث بإيش؟ بلا تقدير. كل من يرث بلا تقدير فهو عاصب. وحكم العصبة أن الواحد إذا انفرد أخذ المال كله، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط. هذا حكم العاصب، إما أن يرث المال كله أو جزءا منه أو يسقط. الأخ وين سرحت؟ نعم، أين سرحت حقيقة؟ حلم بالصدق، الله ما أدري، أنا الظاهر أنك تحلق بالسماء، وقد ذكروا هالأيام هذه في الجرائد كويكبات صغار، وعسر الله يفك الأرض منها. والآن بينك وبينها من السقف، لو نظرت ما كنت شايف. ها راح عنك الهواجيس. طيب شو أقر الآن. طيب نأخذ العاصب من يرث بلا تقدير، حكمه إن انفرد أخذ المال كله، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، وإذا استغرق بالفروض تركة سقط. أفهمتم؟ طيب، العصبة خمسة أصناف: البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء. البنوة والأخوة، نعم البنوة والأبوة والأخوة والأعمام، والخامس الولاء. هؤلاء هم الأصل. فالبنوة خرج بها البنات، البنات ما تدخل هنا. الأخوة أيضا خرج الأخوات، لأن البنات والأخوات يكن عصبة إما بالغير أو مع الغير، أما العصبة بالنفس ما يمكن يكون أنثى. الأخوة من يدخل فيها؟ الأخوة الأشقاء أو لأب وأبنائه وإن نزل. من بقي؟ العمومة. مش معنى الناس العمومة، يدخل فيها الأعمام الأشقاء أو لأب وأبنائه. الولاء يدخل فيه المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. نعم ايش الأبوة؟ ايش الأبوة؟ الأبوة يدخل فيها الأب والأجداد وإن علم، ولكن بشرط أن لا يكون بين الجد والميت أنثى، وهذا ما ضر. البنوة يدخل فيها الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزل. هؤلاء هم أصول العصبة، يعني خمسة أصناف. فمن نقدم منهم؟ نقدم أولا من كان أسبق جهة، من كان أسبق جهة، ثم من كان أقرب منزلة، ثم من كان أقوى. قل الترتيب. ثم من كان أقوى، ثم من كان أقوى. طيب، القوة لا تكون إلا في الحواشي، ما تكون في الأصول ولا في الفروع. هلك هالك عن ابن وأب، أيهم العاصب اللي يقدم في التعصيب؟ الابن. ولهذا لا نعطي الأب إلا فرضه فقط السدس. عن أب وأخ شقيق، الأب عن أخ شقيق وعم شقيق، الأخ الشقيق عن عم شقيق ومعتق، العم الشقيق. هذا التقديم بإيش؟ بالجهة، يعني ما دام في الجهة السابقة واحد فإنه لا تعصيب لما بعده. إذا كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزله. مثاله ابن وابن ابن، من العاصب؟ نعم الابن، لأنه أقرب منزله. ابن 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 وابن ابن ابن ابن، الأول لأنه أقرب منزله. أب وجد، الأب لأنه أقرب منزله. الجهة واحدة وهي الأبوة، لكن المنزلة الأب أقرب من الجد. أخ شقيق وابن أخ شقيق للأخ الشقيق لأنه أقرب منزلة. أخ لأب وابن أخ شقيق، أخ لأب وابن أخ شقيق لمن؟ للأخ لأب لأنه أقرب. طيب، عم شقيق وابن عم شقيق، العم الشقيق لأنه أقرب منزلة. عم لأب وابن عم شقيق. العم لأب لأنه أقرب منزلة. طيب ابن ابن عم. نعم ابن 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 عم في الدرجة السادسة. وعم أبيه أربع أربع ست درجات. وعم أبيه أجيه واحد. نعم لكن من أيهم أقرب؟ أيهم أقرب؟ لا أجيه واحد يا أخوان. ابن 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 عم يعني ولد عمك لكن بعيد. وعم أبيك الأول. الأول أقرب ليش؟ نعم نشوف. ابن ابن العم النابل يشترك مع الميت في أي جد؟ في الجد الأول لأنه أخو أبيه. وعم أبيه يشترك مع الميت في الجد الثاني لذلك كان الأول أقرب. مع أنك لو نظرت إلى 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 هذه المسألة بداها لقلت إن ابن إن عم الأب أقرب لكن يقول العلماء لا الأقرب من يتصل بك أولا يعني من يشاركك في الجد الأسبق. من يشاركك في الجد الأسبق فهو الأقرب. ولذلك نقدم ابن 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 أخ شقيق على عم شقيق لأن ابن الأخ يجتمع بك بالأب وهذا بالجد. إذا تساووا في الدرجة وفي الجهة نقدم الأقوى. فالأخ الشقيق مع الأخ لأب أيهما يقدم؟ الشقيق. وابن الأخ الشقيق مع ابن الأخ لأب يقدم ابن الأخ الشقيق. وعلى هذا فقس. طيب ابن الأخ لعم ابن العم لأم. ابن العم لأم وابن ابن عم لأب أيهما أقرب؟ الأول. يا أخوان ابن عم لأم يعني ابن أخيك لأمك ابن أخي أبيك لأمي وابن ابن ابن عم لأب الثاني والأول لا يرث. أحسنت لأن ابن العم لأم لا يرث لأن أباه لا يرث. وهذه أيضا انتبهوا له قد يكون هناك مطب كما يقولون لا يشعر به الإنسان. فالأعمام لأم لا يرثون أصلا وأبناؤهم من باب أولى. طيب ابن ابن أخ لأب وابن أخ لأم قريب ابن أخ لأم أيهم يقدم؟ ها؟ الثاني لا يرث لأن الإخوة من الأم لا يرث إلا الإخوة فقط. أبناء الإخوة لأم لا يرثون أصلا. هذا هو العصبات. فإذا عرفت هذه الضوابط سهل عليك التطبيق. نقول العصبة خمسة أصناف: البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة، الولاء. يقول الجعفري في هذا التقديم: فبالقوة نعم فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعله. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعله. هذا ما ذكرناه. يقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب. نرجع الآن إلى كلام المعلم ننظر. قال وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي. المؤلف رحمه الله عرف العصبة بالحكم والتعريف في الله والتعريف بالحكم يسلكه كثير من العلماء، لكنه عند أهل المنطق معيب، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، وما ذهب إلى المنطق أوضح، يعني كيف تحكم على ما لا تعلم؟ فاعرف الشيء أولا ثم احكم عليه. لكن من باب التسامح كان الفقهاء رحمهم الله يستعملون الأحكام في الحدود. كل من لو انفرد لأخذ المال، وقوله بجهة واحدة احترازا مما لو أخذه بجهتين، فهذا ليس بعاصب بل هو صاحب فرض وله تعصيب. مثال ذلك لو تزوج إنسان بنت عم ثم ماتت عنه وليس لها عاصب سواه، فهنا هذا الزوج يأخذ المال كله، أليس كذلك؟ لكن بجهتين، ولذلك نقول له النصف فرضا بالزوجية وله الباقي تعصيب. ويأتي إن شاء الله فضيلة الكلام على هذا لأنه انتهى الوقت. سمعنا.
قال مالك رحمه الله تعالى
باب العصبات.
باب العصبات. وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، فأقربه ابن كابنه وإن نزل، ثم الأب ثم الجد، وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب، ثم هما ثم بنوهما أبدا، ثم عم لأبوين، ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم عمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك، ثم عمام جده ثم بنوهم كذلك. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا، فأخ لأب أولى من عم وابنه، وابن أخ لأبوين وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن أب من ابن أخ لأبوين. وعلى السواء يقدم من لأبوين، فإن عدم عصبة النسب عصبة النسب ورث المعتق ثم ورث المعتق ثم عصبته
ثم عصبته. باب العصبات. إن سبق لنا قواعد العصبات. نعم. ما هي؟ لا هذا بالحجب. نعم. لا العصبات احنا ذكرنا لكم خمس جهات. أنت البنوة ثم الأبوة. لا طيب أحسنت، هذه خمس جهات. فمن نقدم؟ يلا كمال
نقدم من كان
أسبق جهة. فإن كانوا في جهة واحدة
نقدم من كان أقرب منزل،
من كان أقرب منزل. إن كانوا في منزلة واحدة
نقدم من كان أقوى
درجة. ما
أقوى
بس الأقوى. طيب ابن وأب لما التعصيب؟ جميع للابن. أب وجاء أب وأخ للابن للأب. طيب أخ وعم للأخ. عم ومعتق للعم. السبق هنا بإيش؟ بالجهة. طيب ابن وابن لمن العصب؟ للابن. أب وجد للأب. أخ وابن أخ للأخ. عم وابن عم للعم. نعم. معتق وابن معتق للمعتق. التقييم هنا بإيش؟ نعم بالمنزل. التقييم بالمنزل. طيب أخ شقيق وأخ لأب للشقيق. ابن أخ شقيق وابن أخ لأب ابن أخ شقيق. ابن أخ شقيق وأخ لأب. نعم نقدم الأخ لأب لأن ابن الأخ الشقيق وإن كان فيه قوة لكنه متأخر في المنزلة. هذه القاعدة. كل كلام المؤلف الآن يدور على هذه القاعدة. والجعفري رحمه الله يقول فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعله. نعم وبعدهما التقديم بالقوة جعله. قال المؤلف في تاريخ العصبات كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع الفرض يأخذ ما بقي. ذكرنا في الليلة الماضية أن هذا تعريف للعاصب بالحكم. أما تعريفه بالرسم فيقال كل من يرث بلا تقدير. وحكمه أنه إن انفرد أخذ المال كله ومع ذي فرض يأخذ ما بقي وإذا استغرقت الفروض التركة سقط. طيب لم نستفد من كلام المؤلف بناء على ما قررنا إلا قولهم بجهة واحدة. من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة. وإنما قال ذلك احترازا من لو أخذ المال بجهتين كزوج هو ابن عم. هلكت زوجته عنه وليس لها عاصب سواه. فهنا نقول يأخذ المال كله فرضا وتعصيبا. فرضا وتعصيبا لا يقال إن هذا ليس له فرض لأنه أخذ المال كله لأن نقول أخذ لأن نجيب عن هذا بأنه أخذ المال بجهتين فرضا وتعصيبا. طيب كذلك لو كان أخا لأم وهو ابن عم. لو كان أخا لأم وهو ابن عم كرجل تزوج عمه أمه بعد موت أبيه وأتت بولد. هذا الولد يرث بجهتين إذا مات ابن عم، بجهة الفرضية على أنه أخ من أم وبجهة التعصيب. قال المؤلف رحمه الله وما عليه فرض يأخذ ما بقي. ودليل هذا من السنة وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وهذا نص صريح واضح أن نبدأ بأصحاب الفروض ثم بالعصبة. طيب فإن لم يبق شيء يسقط فأقربه ابن فابنه وإن نزل. لماذا كان أقربه؟ لأنه أسبق جهة. ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله فأولاهم لكان أحسن، لأنه إذا قال فأقربهم يفهم القارئ أن هذا قرب منزل. وأيضا لفظ الحديث ما بقي فلأولى رجل ذكر فلأولى. فلو قال رحمه الله فأولاهم ابن لكان أنسب وأولى. ابن فابنه وإن نزل. البنت ليست ذات أصيل، ابنها لا ميراث له أصلا، ثم الأب، ثم الجد من جهة الأب، وإن على مع عدم أخ لأبوين أو لأب. قوله مع عدم أخ لأبوين أو لأب، هذا الشرط مبني على القول الضعيف أن الإخوة يرثون مع الجد. أما على القول الراجح فلا حاجة لهذا القيد، فلنقول ثم الأب ثم الجد. والجد والإخوة بدأنا به في درس الصباح وسيكون سهلا إن شاء الله، ثم نعود ونقرأه في الكتاب هذا. يقول ثم هما الضمير يعود على الأخ لأبوين والأخ لأب، يعني من بعد الجد الأخوان الأخ الشقيق والأخ لأب. ثم بنوهما، بنو من؟ بنو الأخ الشقيق والأخ لأب، أبدا يعني إلى أنزل شيء. ثم عم لأبوي، ثم عم لأب، وعم لأم لا يبقى. ثم بنوهما كذلك، يعني وإن نزل بنوهما أي بنو العم لأبوي والعم لأب. ثم أعمام أبيه لأبوي، ثم لأب، ثم أعمام جد، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده، ثم بنوهم كذلك. فالآن أعمام الجد أدنى رتبة من أعمام الأب، لا هم أعطانا قاعدة رحمه الله، قال لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. هذه قاعدة مفيدة، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا، يعني وإن نزل بنو الأب الأقرب. طيب بنو الأعمام لا يرثون مع بنو الإخوة، بنو أعمام الأب لا يرثون مع بني أعمام الميت، بنو أعمام أب الأب لا يرثون مع بني أعمام الأب. وهل مجر؟ لأن الأقرب للميت هو الذي يتصل به أولا، وأعمام الأب يتصل به الميت قبل أن يتصل بأعمام الجد، وعلى هذا فيكون الأقرب منزل. لو أنه هلك عن ابن 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 ابن، كم درجة؟ 10. ابن عم، وعن ابن عم أبي، درجة واحدة. من العاصب؟ الأول. الأول ليش؟ لأنه يتصل بالميت بالجد، وهذاك يتصل بالميت بأبي الجد، فكان أقرب منزلة، كان أقرب منزلة. وهذه يجهلها بعض الطلبة العلم، يظنون أن القرب منزلة هم الأقل عددا، وليس كذلك. قرب المنزلة تكون بأول من يتصل به الميت. طيب لا يرث بنو أب الأعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. فأخ لأب أولى من عم، سبق بإيش؟ أخ لأب أولى من عم، سبق بإيه؟ بجهة، صح. وأولى من ابنه، ابن من؟ من ابن عم أو من ابنه هو أيضا. إذا كان من ابنه هو فالقرب منزلة، من ابن العم فالقرب جهة، وابن أخ لأبوين نعم نشوف أولى من عم وابنه وابن أخ لأبويه، يعني والأخ لأب أولى من أخ لأبويه، من ابن أخ لأبويه، الأخ لأب أولى من ابن أخ لأبويه، يعني هلك عن أخيه لأبيه وعن ابن أخيه الشقيق، فمن العاصب؟ أخوه لأبيه، لأنه أقرب منزل ولا جهة واحدة. وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين، وهو يعني ابن أخ لأبوين أو ابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين. لماذا؟ تقرب المنزل، ومع الاستواء يعني في الدرجة والجهة يقدم من لأبوين. بأي سبب؟ بالقوة، بالقوة من لأبوين. فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته، إذا عدم عصبة النسب ورث المعتق لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. لحمة ولا لحمة؟ نعم لحمة، يعني التحام كالتحام النسب. إذا لم يوجد المعتق عصبته، لكن أي العصبة؟ المتعصبون بأنفسهم، المتعصبون بأنفسهم. وعلى هذا فلو مات العبد عن ابن سيده وبنت سيده من العاصب؟ ابن السيد، وبنت السيد ما لها شيء، لأن الولاء لا يرث فيه إلا العصبة المتعصبون بأنفسهم. طيب إذا قال قائل كيف لا يكون لبنت السيد شيء مع أخيها؟ نقول كما لا، كما أنه ليس لبنت الأخ شيء مع أخيها، ليس غريبا هذا. طيب وبهذا انتهى باب التعصيب. لكن الذي يضبط لك مسائله أن تعرف قواعده وأصوله، إذا عرفت القواعد والأصول سهل عليك التطبيق. ولهذا يقولون من حرم الأصول حرم الوصول، فعليك أيها الطالب عليك بالأصول، لأن المسائل الأخرى مسائل جزئية. الآن إذا عرفت أن الفاعل، أن الفاعل مرفوع، هذه قاعدة، كل ما جاء فاعل فهو مرفوع، هذا خير من أن تعرف كل جملة واحدة، لأنك إذا عرفت الأصول قست عليها. ثم قال المؤلف فصل يرث الابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب مع أخته مثليها، هذا العصبة بالغير، يعني لما انتهى من العصبة بالنفس بدأ بالعصبة بالغير وعد الابن وابنه والأخ لأبوين والأخ لأب مع أخته مثليها، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. ابن مع من؟ مع بنت. ابن ابن مع بنت ابن. أخ شقيق مع أخت شقيقة. أخ لأب مع أخت لأب. هؤلاء أربعة تكون أخواتهم عصبة بالغيب. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر إيش؟ مثل حظ الأنثيين. وقال في الإخوة وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا، هذا ضابط، ضابط مفيد. جميع العصب غير الأربع هؤلاء لا ترث أخته معه شيئا. نبدأ بابن الأخ مع بنت الأخ، ترث معه ولا ابن أخ مع بنت أخ؟ ما بالكم الجواب الغريب، لا ترث. ما له كل عصبة غير هؤلاء لا ترث أخته معه شيئا. فنبدأ أول بابن الأخ، بابن الأخ وبنت الأخ. بنت الأخ ترث مع أخيها؟ لا. العم والعمة لا ترث، لأنه لأن المؤلف أعطانا ضابطا، كل عصبة سوى هؤلاء الأربعة لا ترث أخته معه شيئا. الخال والخالة لا ترث أخته معه شيئا. كلهم لا يرثون؟ اي نعم، لانهم ليسوا عصب، هؤلاء ليسوا عصب. نعم. طيب، كل عصب غيره لا ترث اخته معه شيئا. افهمتم هذا الضابط؟ طيب، ابن اخ شقيق وبنت اخ شقيق لا ترث، لا ترث بناء على الضابط اللي قال المؤلف، وأظن هذا واضح، ما يحتاج إلى طول كلام. قال: وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما. هذان ابن عم، أحدهما زوج للميتة، ماتت الميتة هذه عن زوجها الذي هو ابن عمها وعن أخيه الذي هو ابن عمها، للزوج فرضه والباقي لهم. يعني لو هلكت عن زوجها الذي هو ابن عمها وعن أخيه الذي هو ابن عمها، نقول مسألة من أربعة تصريحا: الزوج لهم ثلاثة، الزوج له ثلاثة كذا، وابن العم الثاني واحد، تمام. إذن هذا ورث ثلاثة أرباع المال، وإذا ورث الربع، لأن هذا ورث نصفه للزوجية فرضا، وما بقي فله ولأخيه. فكلام المؤلف واضح، مسألة واضحة. وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما. ثم قال المؤلف قاعدة: ويبدأ بذوي الفروض وما بقي للعصبة. من أين أخذ هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وإذا لم يبق شيء يسقط العاصب، ولهذا قال: ويسقطون في الحمارية. يسقطون من؟ العصبة في الحمارية. الحمارية هي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة شقة، هذه الحمارية، زوج وأم أو جدة، أم أو جدة وإخوة من أم وإخوة شقة، عرفتموها؟ نقسمها الآن. المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخ من الأم الثلث اثنان، والباقي ما بقي شيء. إخوة أشقة يسقطون، وأخوة من الأم يرثون. نعم، أجيب. نعم، ما هو الدليل؟ الدليل قول الله ورسوله، قول الله ورسوله. فلنطبق المسألة: الزوج له النصف، ما الدليل؟ قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد، إن لم يكن لهن ولد. الأم لها السدس. ما الدليل؟ قوله تعالى فإن كان له إخوة فليمن السدس. الإخوة من الأم لهم الثلث. ما الدليل؟ قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. واضح الآن؟ أعطينا هؤلاء بكتاب الله. نأتي للعصبة نقول ليس لكم شيء بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألحق الفرائض بأهله. فقلنا سمعا وطاعة لك يا رسول الله، ألحق الفرائض بأهله. قال فما بقي فهو لألا رجل ذكر. نقول سمعا لك وطاعة يا رسول الله، لكن ما بقي شيء، ما بقي شيء. أثار الإخوة علينا قضية، قضية يتبعهم فيها الهوى الهوام والعوام. قالوا كيف دول أخوة من أم يرثون إحنا ما نرث؟ ألسنا أولى بالميت؟ نعم، نحن أخوة شقا ندري بجهتين، وهؤلاء يجون بجهة واحدة. ليش؟ العوام والهوام الذين يركبون الطوام ايش يقولون؟ يوافقون صحيح. والمؤمنون يقولون لا خير لنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. واضح؟ طيب أرأيتم لو كان الأخ من الأم واحدة، لو كان الأخ من الأم واحدة والإخوة الأشقة عشر، فنقول المسألة مستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد، وللأخ الأم السدس واحد، وللعشرة واحد، الباقي واحد. تصلحون علينا بعد؟ لأن الآن لو أردنا أن 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 نقيس لقلنا يضاف سدس الأخ لأم إلى ما بقي للأشقة ويقسم على على كم؟ على 11، ويكون الأخ من الأم واحد من 11 من الثلثين من الثلث. ولكن ليس حكم كذلك، لا يضم نصيب الأخ من الأم إلى نصيب الأشقة. عرفتم الآن؟ طيب المؤلف سماها حمارية، المؤلف سماها حمارية نسبة لإيش؟ للحمار. وش جاب الحمار لنا؟ يقولون إن الإخوة الأشقاء حاكموا الأخ الإخوة من الأم إلى القاضي، فقال القاضي ليس لكم أيها الأخوة الأشقاء شيء لأنكم عصبة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إيش اللي جعلنا عصبة؟ الأب. لو كنتم لا تتصلون بالميت إلا بالأم ورثتم مع الإخوة الموجودين، فقالوا هب أن أبانا كان حمارا، يعني قدر حمار. هذا عقوق عظيم أن يجعلوا أباهم حمار. ولكن في ظني أنهم لو تحاكموا إلي وقالوا أن هب أبانا حمارا أقول بارك الله فيكم، أهبه حمارا وأهب المتولد من الحمار حمارا، والحمار لا يرث الإنسان. نعم، فعلى كل حال إن صح أن هذا وقع فهذا نقول المسألة واضحة، هذا قضاء الله ورسوله وليس لنا أن نتجاوز. الحمارية هذه لها أسماء متعددة، منها هذا ومنها اليمية والحجرية والمشتركة والمشتركة وال... لا الم... على كل حال الألقاب هذه كلها لها شيء من الاشتقاق، لكن القول الراجح بلا شك هو هذا، أنه لا يمكن أن يكون الإخوة الأشقاء مشاركين للإخوة من الأم، لأننا لو شركناهم لخالفنا الحديث وخالفنا القرآن. إذا شركناهم مع الأخوة من الأم هل يكون الإخوة من الأم الثلث؟ لا، لأن هؤلاء سيشركونه. إذا شركناهم هل نحن امتثلنا أمر الرسول في قوله ما بقي فلأولى؟ لا. ولذلك نحن نسأل الله عز وجل العفو والمغفرة لمن ذهبوا هذا المذهب وشركوا الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم. نقول هم مجتهدون، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن لم يصب فله أجر واحد. أرأيتم لو كان بدل الإخوة الأشقاء أخوات شقيقات يسقطن؟ لا يسقط، لا يسقط. فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وإخوة من أم وأختين شقيقتين، لقلنا المثل أن ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم كم؟ السدس واحد، وللأخ من الأم الثلث اثنان، وللأختين شقيقتين الثلثان أربعة، فتعود إلى عشر، تعود إلى عشر. وسبحان الله الفرائض يعني من يعني فوق مستوى العقول. لو كان شقيقين إيه سقطا، وإذا كانت شقيقتين ورثتا. لكن نقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. انتهى والحمد لله، انتهى الكلام على المواريث فقها، ولم يبق إلا الكلام عليها حساب. وبقي علينا من الفقه في المواريث نعم الجد والإخوة. أتريدون أن نقرأ؟ نعم. إيش؟ اختلطت
الأشواش عليك. اقلب الشريط.
زوج وأم وإخوة من أم وأختين شقيقتين، لقلنا المثل من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم كم؟ السدس واحد، وللأخ من الأم الثلث اثنان، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، فتعود إلى عشرة، تعود إلى عشرة. وسبحان الله الفرائض يعني من يعني فوق مستوى العقول. لو كان شقيقين إيه سقطا، وإذا كانت شقيقتين ورثتا. لكن نقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. انتهى والحمد لله، انتهى الكلام على المواريث فقها، ولم يبق إلا الكلام عليها حساب. وبقي علينا من الفقه في المواريث نعم الجد والإخوة. أتريدون أن نقرأ؟ نعم. إيش؟ ها؟ اختلطت الأصوات علي. نقرأها؟ طيب خير إن شاء الله. نعم.
قلت
يعني كان في زوج وام واخي ام واخو اشقاء،
فللزوج
ثلاثة
والام
الشبك، يعني اخي اخر ام واحد. والاخوة الثانية نسيتها، العشرة عشرة تأخذ الشقة، عشرة تأخذ الشقة يا رجل. طيب نقرأ جدول الإخوة. الجدول الإخوة سأخبركم بخبر سار جدا ومفيد، وهو أن القول الصحيح أن الإخوة لا يرثون معه، وحينئذ كل الفصل الذي ذكره المؤلف وهو ستة أسطر إلا قليلا لا حاجة إليه. وهذا القول أعني أن الإخوة لا يرثون مع الجد هو ظاهر الأدلة، هو ظاهر الأدلة، وهو أيضا مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وثلاثة عشر من الصحابة، وهؤلاء لا شك أن قولهم حجة لا سيما أنه موافق للأدلة. فالله تعالى سمى الجد أبا، قال الله تعالى يخاطب هذه الأمة ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، وقال تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. من يقول هذا؟ يوسف. يعقوب أبوه، إسحاق جده، إبراهيم أبو جده أو جد أبيه. ثم أين الدليل من الكتاب أو السنة على هذه التفاصيل في ميراث الجد والإخوة؟ أين الدليل؟ هذه تحتاج إلى دليل، لأنها مسائل تفصيل وتنويع فتحتاج إلى دليل. والله عز وجل يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ويقول جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذا كان الله تعالى ذكر أحوال الأم وهي ثلاثة فقط، فكيف لا يذكر أحوال الجد وهي خمسة؟ وهذا من أكبر الأدلة على ضعف هذا القول. إذن استرح وقل الصحيح المريح. الصحيح المريح هو أن الأب أن الجد بمنزلة الأب فيسقط، لكنه يختلف عن الأب في مسألة واحدة وهي مسألة العمريتين، فإنه لا ليس كالأب، والفرق واضح. العمريتان زوج وأم وأب، وقد مرت علينا كم للزوج النصف وللأم ثلث الباقي والباقي للأب، وزوجة وأم وأب للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي. لكن الزوجة وجد وأم وجد للزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للجد، زوج وأم وجد للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد. فهذه المسألة يخالف فيها الجد الأب فليس كالأب، والفرق ظاهر يا جماعة. الفرق أن الأب أبعد من الأم مرتبة، الجد أن الجد أبعد من الأم مرتبة. كم بينه وبين الميت؟ والأم بينهما شيء؟ لا. إذن هو أبعد، ولا يمكن للأبعد أن يزاحم الأقرب، لا يمكن للأبعد أن يزاحم الأقرب. فلذلك نعطي الأمة فرضها كاملا ونقول للجد ما بقى، بخلاف الأم مع الأب فهم سواء. إذن أعيد، القول الراجح الصحيح المريح أن الجد يسقط الإخوة في كل حال، وأنه بمنزلة الأب إلا في مسألة العمريتين. طيب يقول رحمه الله والجد لأب وإن على مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم، يرحمك الله. ومع خلوم مع خلوم باقي على خلوم يسقط الأخ من الأم يسقط مع الجد. ولهذا قال مع ولد أبوي، وولد الأبوين هو الأخ الشقيق، نعم كأخ منهم. وهذه العبارة في الواقع يعني لو أن المؤلف رحمه الله قال والجد لأب وإن على مع الإخوة الأشقة أو لأب كأخ منهم كان أوضح، لأن مع ولد أبوين الصغير في طلب العلم يجد يفكر وش ولد أبوين، لكن على كل حال المتناهي في الطلب يعرف أن ولد الأبوين هم الأخ الشقة أو لأب كأخ منهم. فإذا هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ شقيق فهو كالأخ. كم يأخذ جد وأخ شقيق واحد؟ جد وأخ شقيق يأخذ النصف، جد وأخ شقيق وأخ ثاني شقيق الثلث كأخ منهم. لكن إذا كان كأخ منهم وكانت المقاسمة تنقصه عن ثلث المال فماذا نصنع؟ مثل جد وأخ شقيق وأخ شقيق وأخ شقيق، لو قلنا كأنك كأخ منهم قاسمهم كم يحصل؟ الربع. يقول المؤلف فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه، يعطى ثلث المال والباقي للأخوة. شف هذا أول تناقض. فإذا هلك هالك عن جد وأخوين فالمال بينهما إيش؟ الثلاثة. جد وثلاثة أخوة المال بينهما أربعة. لجزاء نعم لا، إذا كان أربعة نقص عن الثلث، وهما يمكن ينقص عن الثلث إذا لم يكن معهم صاحب فرض، ما يمكن ينقص عن الثلث. طيب ماذا نقول في جد وثلاثة أخوة؟ نقاسم ولا ما نقاسم؟ ما نقاسم، يأخذ ثلث المال والباقي للأخوة الثلاثة يتقاسمون. واضح؟ جد وأخت شقيقة كم يأخذ؟ يأخذ ثلثين لأنه كالأخ، كما لو مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة فللذكر مثل حظ أنثيين. طيب إذا لم يكن معهم صاحب فرض، يا قاعدة سهلة إن شاء الله، إذا لم يكن معهم صاحب فرض فميراثه إما المقاسمة وإما ثلث المال. ما الذي يختاره؟ هو يختار الأكثر، ما في شك سيختار الأكثر. فإذا قدر أن هذا الميت مات عن أب عن جد وأخ شقيق وخلف 30 مليون، 30 مليون إن أخذ ثلث المال كم يجي؟ 10 ملايين. وين قاسم؟ 15 مليون. أين أحسن؟ 15 مليون ما في شك. طيب إذن نقول إذا كانت المقاسمة أكثر سيختار المقاسمة. هل لها ضابط؟ نعم، ضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه، أن يكون الإخوة أقل من مثليه. متى كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة أحب. والمؤذن يؤذن الآن. آت محمد الوسيلة والفضيلة وبكر مقامه. إذن الحال الأولى إذا لم يكن معهم صاحب فرض فميراثهم إما المقاسمة أو ثلث المال فقط، هذا إذا لم يكن معهم فأحفظ. هل هناك ضابط؟ نقول نعم ضابط، إذا كانوا أقل من مثليه إيش فالمقاسمة، إذا كانوا أكثر فثلث المال، إذا كانوا مثليه استوى له الأمران، استوى له الأمران. فلنطبق جد وأخ، مقاسمة جد وثلاث أخوات، نعم المقاسمة. ليش؟ لأنه معنا اثنين وهن ثلاث، يعني فيه خمسين، والخمسان أكثر من الثلث. طيب جد وأربعة أخوة، جد وأربعة أخوة ثلث المال لو قاسم جاه الركن. طيب جد وثلاث أخوة يا أخوان، وش الأحسن؟ وش الأكثر له؟ ثلث المال، لأنهم أكثر من مثلين، لأن لو قاسم يبي يجيب الربع ودخل ثلث المال فهو أكثر من الربع، تمام ولا غير؟ طيب جد وأخوان يستوي له الأمران، ثلث المال والمقاسم. طيب هذه الحالة الأولى إذا كان معهم صاحب فرض، ومع ذي فرض بعده الأحد، إذا كان معهم صاحب فرض أخذ بعده أي بعد صاحب الفرض الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل. كم هذه؟ ثلاث أحوال، إذا كان معهم صاحب فرض نعطي صاحب الفرض حقه، نقول شطر أبعد، ثم نقول في الباقي أنت أيها الجد اختر ثلث المال أو ثلث الباقي أو المقاسم. إيش العملية؟ إيش العملية الآن؟ أولا نعطي صاحب الحق حق الفرض حقه، نعطي صاحب الفرض حقه، ثم نقول ما بقي أنت أيها الجد مخير بين ثلاث أمور، المقاسمة أو ثلث المال أو ثلث ما بقي. تخمر في الرؤوس كيف وشلون؟ الآن فهمتم زين؟ إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض نعطي صاحب الفرض فرض، ثم الباقي نقول للجد ميراثك إما ثلث المال وإما ثلث الباقي وإما المقاسم، الأحسن لك. فلنبدأ بالأمثلة، هلك هالك عن زوجة وجد وأخوين شقيقين، زوجة وجد وأخوين شقيقين، المثل من كم؟ من أربعة، للزوجة الربع واحد أعطيناه إياه وقلنا روح، وش باقي؟ لا وش باقي من المال؟ ثلاثة من أربعة. نقول للجد الآن اختر ثلث المال أو المقاسمة أو ثلث الباقي، واللي معه الآن كم؟ أخوات، فما هو الأحظ له؟ يستوي له المقاسمة وثلث المال، لأنه إن قاسم الأخوين أخذ واحد من ثلاثة، وإن أخذ ثلث الباقي فالباقي ثلاثة هو واحد الباقي ثلث الباقي، واضح الآن؟ طيب زوجة وجد وأخت شقيقة، زوجة وجد وأخت شقيقة، المثل من أربعة للزوجة ربع واحد نقول أبعد، بل كم ثلاثة، وعندنا جد وأخت شقيقة. هل الأفضل لو ثلث الباقي أو ثلث المال أو المقاسمة؟ المقاسمة. أي نعم صح، ليش؟ لأنه إذا قسمها سيأخذ اثنين من الباقي ولها واحد. تمام إن شاء الله. طيب، هلك هالك عن بنتين، بنتين وجد وأخ شقيق، بنتين وجد وأخ شقيق. سنجعل مثلا من ستة تصريحا، ما يهم. البنتان لهما الثلثان أربعة، وش يبقى؟ يبقى اثنان. نقول للجد الآن اختر ثلث المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة، والذي معه أخ شقيق يستوي له المقاسمة والسدس، لأنه لو قاسم لأخذ واحد، ولو قلنا ثلث المال أخذ واحد. تمام. طيب، مثال: هلك عن بنتي وعن جد وأخوين شقيقين، بنتين جد وأخوين شقيقين، صححها من ستة. للبنتين الثلثان أربعة، بقي اثنين، باقى اثنين، ومعنا الآن الجد وأخوان شقيقان. ما الأحسن؟ السدس. نعم صح، لأنه لو قاسم لأتاه ثلثان، ثلثان له وثلثان لواحد من الأخوة وثلثان للثاني. وإذا خصصت المال أخذ واحد. طيب، هلك هالك عن بنتين وأم وجد وأخوين شقيقين، خمروها: بنتين وأم وجد وأخوين شقيقين. البنتين لهما الثلثين أربعة. طيب، باقي عندنا الآن والأم السدس واحد، باقي واحد، وباقي جد وكم وأخوي شقيقين. وش نسوي بالواحد هذا؟ أي ما أحسن، المقاسمة أو سدس المال أو ثلث الباقي؟ سدس المال. أخذ سدس المال والأخوة الأشقة أخوين، ما لهم شيء، ما لهم شيء. سبحان الله، أنتم تقولون أجد كأخكم بعدين تضطون الأخوة؟ هذا مما يدل على تناقض هذا القول. ولذلك كلما تأمل الإنسان هذا القول ازداد ضعفه عنده، وأنه لا دليل على هذا. طيب، إذن الضوابط: إذا أخذ صاحب الفرض حقه ولم يبق إلا السدس فهو للجد ولا شيء له. إذا أخذ صاحب الفرض فرضه ولم يزد على النصف وكان النصف استوى للجد سدس المال وإيه وثلث الباقي، لأن ثلث النصف سدس الكل. طيب، إذا كان صاحب النص الفرض استوعب نعم إيش أي قاعدة؟
إذا أخذ
طيب، هذا المثال ذكرنا إذا كان الفرض هو النصف باقي نصف، هذا الباقي سيكون بين الجد والإخوة، يستوي الجد الآن إذا كان الإخوة عددا يستوي له ثلث الباقي وإيش ثلث المال. طيب إذا كان جد وأخوين والفروض استغرقت النصف كامرأة ماتت عن زوجها وجدها وأخويها الشقيقين، المثل من ستة، وهذه يعني غلط من جهة القاعدة الحساب لكن ما يهمها الآن، بس نعرف التقسيم للزوج كم؟ النصف ثلاثة، الباقي عندنا ثلاثة. هنا قلنا إذا أخذ صاحب الفرض حقه قلنا للجد خذ ثلث الباقي أو ثلث المال أو قاسم، فماذا حط له في هذا؟ تستوي الثلاثة، لأن الثلاثة الآن إن أخذ واحدا منها باعتبار السدس فهو السدس، إن أخذ واحدا منها باعتباره ثلث الباقي فهو ثلث الباقي، إن أخذ واحدا بالمقاسمة فهو نصيبه في المقاسمة لأن معه أخوان. فهمنا شرفين؟ طيب إذن عندنا ميراث الجد إذا لم يكن معه، ميراث الجد مع الأخوة إذا لم يكن معهم صاحب فرض، إما إيش؟ إما المقاسمة أو ثلث المال. إذا كان معهم صاحب فرض فأعط صاحب الفرض حقه، ثم قل للجد والإخوة الباقي بينكم، ولكن الجد يخير بين إيش؟ بين ثلث المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة. والأمثلة السهلة ما في صور. طيب إن لم يبقى سوى السدس، يقول المؤلف فإن لم يبقى سوى السدس أعطيه، وسقط الإخوة إلا في الأكثرية. الله يكدر عليه، أخذه وسقط الإخوة إلا في الأكثرية، فإن الأخت لا تسقط. ها هو جاء وقتها؟ نعم باقي 10 دقائق على الإقامة. طيب إلا في الأكثرية، الأكثرية هي زوج وأم وجد وأخت شقيقة، زوج وأم وجد وأخت شقيقة، هذه أركانه، زوج وأم وجد وأخت شقيقة، المثل من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان، وش باقي؟ ها؟ باقي واحد السدس. القاعدة اللي فهمنا الآن إنه إذا لم يقوى إلا السدس أخذه جد وسقط الأخوة، لكن هنا لا، نقول للجد السدس وللأخت النص، يفرض سبحان الله مع الجد للأخت النص كم؟ ثلاثة وتعود لتسعة، تعود لتسعة. ثم بعد ذلك يرجع الجد وتعالى أنت أخذت ثلاثة وأنا أخذت واحد وأنا كالأخ، لازم نقسم نصيبنا وهو أربعة بيننا للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذه المرأة بعدما فرحت فرحا عظيما جاءها 3 من 9 الآن قلنا ما يمكن، نرجع للمقاسمة، فولدت بالفرض أولا ثم بالتعصيب ثانيا، اقسم 4 على 3 لأن الجد رأسي، اقسم 4 على 3 يأتي الجد، لعلنا نحلها كاملا أحسن، اقسم 4 على 3 ينقسم ولا ما ينقسم؟ لا ينقسم، يباين ولا يوافق؟ يباين، لأن كل عددين متواليين فهما متباينان، هذا قاعدة في وصل المسائل. طيب مباين، إذا كان مباين اقسم، اضرب رؤوسهما، كم رؤوسهما الأخ؟ كم رؤوس الجد والأخت؟ هجم، كم رؤوس الجد والأخت؟ يعني جد والأخين يا أخي، الله هدي، 3 ولا 2 فصل، الجد له رأسين، له رأسين. طيب على كل حال الجد يحسب عن 2 والأخت 1، اضرب 3 في 9 تملؤ 27 ومنها تصف، للزوج 3 في 3 وللأم 2 في 3 6 والباقي كم بقي؟ 12، للجد 8 وللأخت 4، ولهذا يلغز بها، يقال مسألة ورث الأول كم؟ 9 بالنسبة 27 ورث الأول 1/3 والثاني 1/3 ما بقى، والثالث 1/3 ما بقى، والرابع ما بقى، متخمل الدروس؟ الأول ورث 1/3 والذي بعده 1/3 ما بقى، واللي بعده 1/3 ما بقى، واللي بعده ما بقى، واضح؟ طيب نشوف الآن، الزوج له 3 في 3 9، 9 بالنسبة 27 3، وش باقي؟ 18، الأم لها 2 في 3 6، 6 3 الباقي، باقي كم؟ 12، للأخت 4، الـ4 3 الباقي، الـ4 3 الباقي، ولا لا؟ 12، وللجد الباقي 8، فيلغز بها. نعم، الأكثرية يقول المؤلف هي في الواقع أكثرية على اسم، لماذا سميت بالأكثرية؟ فقيل لأنها سميت، نعم، فقيل لأنه سأل عنها رجل اسمه أكثر، أكثر أول ما سأل عنها، وقيل إن الزوج فيها اسمه أكثر، وقيل سميت أكثرية لأنها كدرت أصول زيد بن ثابت، لأن أصوله أنه إذا لم يبقى إلا السدس إيش؟ أخذه الجد وسقط الإخوة، أصوله أيضا أنه لا يعول في مسائل الجد غيره، فكدرت أصوله فسميت أكثرية. ولماذا لم تسمى مكدرة؟ لأن أكثر اسم تفضيل، وتكثيرها للأصول شديد، فسميت أكثرية. والحقيقة أنها كدرت أصول زيد بن ثابت، وكدرت أصول الفرائض كلها، لأنه ما في شيء يفرض للوارث أولا، يعني يرث أولا بالفرض ثم يرث بالتأصيل أبدا، فكل الفرائض ما فيها هذه، فلذلك تعتبر مكدرة لجميع أصول الفرائض. اقسموا الأكثرية على القول الراجح، للزوج النصف والأم الثلث والباقي للجد، والسرع السرع حتى الأخت الشقيقة إذا لم تعرثها أو أصلا أهوى من أن تعطيها ميراثها ثم ترجع عليك. وإذا فرضنا أن الميراث أن التركة 6 ملايين، أخذ الزوج 3 ملايين والأم 2 مليون، والجد والإخوة لا خليها 9 ملايين أحسن أحسن حساب، والمسألة مهمة ما هو بضارب 9 ملايين 6 ملايين كل واحد بالنسبة للتمثيل. طيب أخذنا 9 ملايين للزوج 4.5، لا يا أخي للزوج 3 ملايين، النصف نصف 6 3، لكن بعد العول صار 3، إذا للزوج 3 ملايين وللأم 2 مليون وللجد 1 مليون وللأخت 3 ملايين. بعد ما جاء 3 ملايين وفكرت وقدرت وستبني قصورا وتشتري سيارات، نعم، وتعمل في الملايين كم؟ 3. عاد عليها جد وبمات لا تفرح، ضمي نصيبك إلى نصيبي تكون 4 ملايين، ثم بعد ذلك لك 3/4 وللجد 3. فعلى كل حال الحمد لله القول الصحيح مضطرد ولا فيه شيء يناقض شيء آخر. وكما علمتم أن القول الصحيح هو أن الجد مسقط للإخوة كله، الأشقاء أو لأب الذكور والإناث وتسترخون. والحمد لله الآن اتضح الموضوع. عندك سؤال يا سليم؟ باقي 10 ثواني. ميراث ايش؟ العبد. اي أصل بارك الله فيك، الولاء مو نسب، الولاء عبارة عن موالاة المناصرة، والأنثى ليست من أهل الولاء والمناصرة، ولذلك لا ترث به. فهمت؟ لا هذا عتيق يا سليم، اي عتيق، واضح؟ ولهذا لو 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 كان لو مات العبد وهو رقيق ورثه ابن السيد وبنته، يعني لو مات السيد قبل عبده ثم مات العبد صار بين الابن والبنت لذكر من حسن الى له، هو عتيق.
أخذ عقبة ولد الأبوين.
نعم.
ما بيد ولد الأب وانتاهم تمام فرضها، وما بقي لولد الأب.
كيف يعني نرجع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المالك رحمه الله الأكثرية، وهي لا ما هي نعم زوج وأم وجد وأخت شقيقة. كيف قسمتها محمود؟ مثلا ستة، الزوج النصف، نعم، وللأم كم؟ الثلث كم؟ الأم ثلث نيس، وللجد السدس واحد، وللشقيقة لها النصف ثلاثة، تعول أضف ثلاثة إلى ستة كم تكون؟ ها؟ إلى تسعة. تمام، كمل القسم يا عبد الله. ثم يرجع الجد على الأخت للمقاسم، نعم، فيكون نصيبهما يكون نصيبهما كم؟ نصيبهم كم؟ عشرة، ثمانية. الله انك رجعت الى المشرع. نعم، من البنت، من البنت خطا. اي ما بعدين يكون نصيب الجد ورؤوس الشقيقه اربعه ورؤوسهما ثلاثه. نعم، تمام، خلاص. كيف نوزع الآن؟ صار مصح المسألة 27، كيف نوزع؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة. طيب، الأم اثنين في ثلاثة ستة، والجد والأخت لا أربعة في ثلاثة.
أربعة في ثلاثة،
نعم. طيب، أربعة صح. يقول المؤلف في بيان ما خالفت به الأكثرية مسائل الجد، قال: ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها، يعني لا يعول في مسائل الجد والإخوة شيء إلا الأكثرية، ولا يفرض للجد ابتداء للأخت، ولا يفرض للأخت ابتداء مع الجد إلا في إيه؟ في الأكثرية. انتبه، إذن لا عول في مسائل الجد والإخوة إلا، طيب، لا فرض للأخت مع الجد ابتداء إلا في الأكثرية. وقولنا ابتداء احترازا من مسألة المعادة، لأن المعادة قد يفرض لها مع الجد كما سيأتي إن شاء الله. طيب، إذن فارقت مسائل الجد والإخوة في مسألتين. الأولى الأخ، أي لا لوراء لأجزاء، ارفع يد، لا الثاني، أي نعم، هل فهمت؟ نعم يا فيصل. لا يعود شيء من مسائل الجد إلا بالأكثرية. طيب ثاني صالح. نعم لا يفرض للأخت مع الجد إلا ابتداء إلا في الأكثرية. طيب أيضا لا يمكن في كل الفرائض أن يفرض لأحد من الورثة أولا ثم يرث بالتعصيب ثانيا، هذا غير ممكن إلا في باب إلا في مسألة الأكثرية. وبهذا عرفنا أن مسألة الأكثرية كدرت كل مسائل المواريث. قال رحمه الله وولد الأب وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين. وولد الأب يعني الإخوة من الأب إذا انفردوا معه أي مع الجد كولد الأبوين على التفصيل السابق. إذا لم يكن معهم ذو فرض فميراث الجد إما المقاسمة أو الثمان الأكثر. إذا كان معهم صاحب فرض فميراث الجد بعد أخذ صاحب الفرض نصيبه إما ثلث الباقي أو ثلث المال أو المقاسمة. طيب فهذا إذا انفرد. فإن اجتمعوا فقاسموا أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب. إذا اجتمعوا يعني مع ولد الأبوين بأن كان فيه إخوة أشقة وإخوة لأب فقاسموه. أفادنا المؤلف رحمه الله أنهم إذا اجتمعوا يقاسمونه كأنهم كلهم أشقاء. فإذا قاسموا وأخذ نصيبه عاد ولد الأبوين الأخوة الأشقة إلى ولد الأب ليقاسموا كأنه مات عنهم. المثال هلك هالك عن جد وعن أخ شقيق وأخوين من أب، ما ميراث الجد في هذه المسألة؟ ميراث الجد في هذه المسألة الثلث. الآن ذهب الجد، قدر كأن الميت مات عن أخ شقيق وأخوين لأب، كيف يرثونه؟ كيف يرثونه يا جماعة؟ الميراث للأخ الشقيق والأخوان لأب يسقطان. خلاص إذن صار في هذه المسألة للأخ الشقيق اثنان وللجد واحد، واضح. قال وأنثاهم تمام فرضه يعني وتأخذ أنثاهم أي أنثى الإخوة الأشقة تمام فرضها وما بقي فلولد الأب. وإذا كانت أختين شقيقتين أخذتا تمام الفرض وما بقي فلولد الأبوين. ولا يمكن مع أختين شقيقتين أن يبقى للأخوة الأب شيء لأنهما سيرثان الثلثين ولا والثلث أخذه الجد ولا يبقى شيء. لكن يتصور هذا في الواحد. مثال هلك هذا عن جد وأخوين من أب وأخت شقيقة، جد وأخوين من أب وأخت شقيقة، ما ميراث الجد في هذه المسألة؟ الثلث، أخذ الثلث وراح. بقي عندنا اثنان، ما ميراث الأخت الشقيقة؟ النصف، لها من الاثنين واحد ونصف يعني نصف الثلاثة. وش يبقى؟ يبقى نصف أي سدس المال. هذا يقول للإخوة لأب، يقول للإخوة لأب. وهذا معنى قوله وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب. طيب فإن كان زوج وأختان شقيقتان وأخوان من أب، فهنا ميراث الجد الثلث،